Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve nehtedâ bi hudâhı mübâid. Fâkullâhu Celle ve Alâ. Bi suratil ahzâb. Adâzu billâhi mineşşeytânirracîm. Mâ kâne alen nebî min haracim fîmâ faradallâhu leh. Sunnetallâhi fîllezîne khalav min qabl. Ve kâne amrullâhi kaderan mekdûrâ. Allah subhanahu ve teâlâ يبين في هذه الآية أنه ليس على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حرج فيما فرض الله له، لأن الله عز وجل هو الذي فرض له وأمره بالتزويج من زينب، بل هو الذي زوجه إياها لإبطال التبني. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه لا لوم عليه، لأن بعض المنافقين واليهود تكلموا في هذا وجعلوه يعني نقصا في حق النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتزوج زوجة ابنه. الله سبحانه وتعالى برأه من ذلك وبين أنه لا حرج عليه، ما كان على النبي من حرج. ومن في النفي كما هو معلوم للتأكيد، ما ليس عليه حرج يعني بالكلية، ما كان على النبي من حرج أي حرج مهما قل فيما فرض الله له، الله سبحانه وتعالى وجبه عليه، فزوجه إياها جل وعلا وهو أمر ملزم مقضي لا يمكن أن لا يقع. وكان أمر الله قدرا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله هذه ما الذي نصبها؟ لأنه ما فيه ما ليس قبلها عامل ينصبها، نقول على التقدير، هذا مصدر تقديره سن الله له سنة، فسنة مصدر منصوب فعل محذوف تقديره سن الله له سنة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من الرسل عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء وحل لهم أشياء فلا حرج عليهم. الله عز وجل يشير إلى من؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، المراد بهم الرسل، لكن في أي قضية؟ في نفس القضية هذه، يعني سليمان عليه السلام ثبت في صحيح البخاري أن لهم 100 امرأة، في روايات 70 ورواية 90 ورواية 100، كلها في الصحيحين. وفي أحدهما يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، في رواية على 90 امرأة، في رواية على 100 امرأة. يعني ابن حجر حاول يجمع بين هذه الروايات لأن كلها صحيحة، فالجمع قال له 70 زوجة، فهذه التي ذكرها في الرواية الأولى 70 أطفلنا على 70 امرأة، يعني هذه الزوجات، وما زاد إلى 90 والمئة فهن السراري أي الإماء. فمرة قال 70 امرأة يعني يقصد الزوجات، ومرة لما قال 90 أدخل معهن الجواري السراري وكذلك المئة. المهم أن أقل تقدير لسليمان 70 امرأة، وليس هذا كل ما له، لأنه ذكر هذا العدد الذي سيطوف عليه في ليلة واحدة، هذا يدل على قوته عليه السلام، يطوف على 100 امرأة جمعهن في ليلة واحدة، فقد يكون عنده أكثر، لكن ذكره في التفسير لكن بدون سند أن سليمان عليه السلام له 300 زوجة وكذا سرية، عدد أيضا آخر من السراري. فالأنبياء عليهم السلام الله سبحانه وتعالى وسع عليهم في نكاح النساء ما لم يشرعه لغيرهم، فلغيرهم حرام، بل هم كبار الذنوب، ومن استحله كفر، لو استحل المؤمن الخامسة يكفر. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 ولم يحد له بالتسع، لو زاد فلا حرج عليه، كما حصل لسليمان وداود. داود كذلك ذكر المفسرون أن له 100 امرأة لكن ما ذكر له سند، فهذا تشير إلى ولاية. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، أي في الأنبياء الذين خلوا كانوا ينكحون أعدادا كثيرة، فالله سبحانه وتعالى قد وسع عليهم فلا حرج عليهم ولا على محمد عليه الصلاة والسلام. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قدر مقدر مكتوب، مقدورا أي مقضيا، فلا يمكن ألا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى قدره وكتبه له المحفوظ فلا بد أن يقع. الذين يبلغون رسالات الله، هذا وصف للرسل. هذه مهمته في الحياة، ما أرسلهم الله للتجارة ولا للزراعة ولا للصناعة، إنما أرسلهم لتبليغ رسالات الله، هذه وظيفتهم الأساسية. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يشتغل في أي عمل بعد البعثة. قبل البعثة تاجر بمال خديجة كما معلوم، وسافر فيه وتاجر، ولكن بعد البعثة لم يعرف أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل بشيء، باع واشترى للحاجة لكنه لم يتاجر بعد البعثة. أين رزقه؟ ما مصدره؟ بينا عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي في ظل رمحي، يعني في الجهاد وفي الغنائم، نصيبه من الغنيمة والفيء، هذا ورزقه عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن اشتغل بعض الأنبياء بعض الأعمال من أجل طلب الرزق. داود عليه السلام ماذا كان؟ كان حدادا يعمل الدروع. وزكريا ماذا كان؟ نجارا يصنع الأبواب نحوها ونحوها، فيعني اشتغلوا لأجل طلب الرزق، ولكن هذا لا يؤثر على مهمتهم الأصلية وهي تبليغ دين الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الخشية هي الخوف المشوب بالعلم، وهذه من أفضل وأجل أنواع الخوف، خوف مشوب بعلم من المخوف، علم بالمخوف، يعني بعلمه، بسبب علمه بالمخوف بعظمته خشيه، خافه على علم. هذه أجل أنواع الخوف. الخوف أنواع: خشية والرهبة والهيبة وأنواع، كل نوع له الإشفاق، فالخوف أنواع، لكن أفضل وأعظم هذه الأنواع هي الخشية، لأنها مشوبة بالعلم، والله سبحانه وتعالى ذكرها في حق العلماء: إنما يخشى الله من عباده وحصرها فيهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله هم أخشى الناس لله، لعلمهم بعظمة الله وشدة عقابه، وأنه عليم بذات الصدور، فيخشونه عن علم. هذا أفضل نوع الخشية، وصف الله تعالى بها أيضا أنبياء ورسله، وبرأهم من خشية غيره: ولا يخشون أحدا إلا الله. الخشية لو وجدت لغير الله هل تكون شركا على إطلاق؟ الخشية هذه غير الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي قلنا أنه لا بأس به، وقد يعني ذكر الله عز وجل في حق موسى عليه السلام ومن أولي العزم الكبار، قال: فخرج منها خائفا يترقب، ولما ألقى العصا قال: ولى مدبرا ولم يعقب، لا يا موسى لا تخف، إنه لا أخاف لدي المرسلون. خوف موسى عليه السلام من فرعون حينما قتل القبطي وخرج، هذا خوف طبيعي لا إلام عليه الإنسان، خوف من القتل لا إلام عليه، لأنه يعني ما في واجب تركه في ذلك الوقت، أذن الله عز وجل له، يعني قدر له أن يخرج بمصلحة وحكمة يريدها جل وعلا. فإذا هذا يسمى الخوف الطبيعي الجبلي لا يلام عليه الإنسان، لكن الخوف الذي لام عليه هو الخوف السر. إيش معنى السر؟ هذا هو الشرك. خوف السر يعني يخاف من شيء غير محسوس غير مرئي. سر يعني شيء غيبي، مثل الخوف من الأصنام. لماذا يخافون من الأصنام؟ يعتقدون أنها تعلم الغيب وأنها تصرف في الكون، وأن من لم يعبدها يمكن أن تصيبه بمرض أو تصيبه بموت أو بفقد مال ونحو ذلك. هذا لا يمكن أن يقع إلا على وجه الشرك، لأنه ما يمكن يخاف من هذا الصنم أو الغائب سواء كان ملكا أو جنيا أو كذا إلا لأنه يعتقد أنه يعلم حاله ويعلم ما في قلبه ويتصرف الكون، يعلم حاله ويستطيع أن يوصل إليه الضرر، ولذلك يعبدون هذه الأصنام يعني طمعا في شفاعتها وخوفا من ضررها، كما قال قوم عاد قالت عاد لهود ما نراك إلا أو الآية وأن إلا قد اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك يعني أصابك بسوء، يعتقدون أن الآلهة يمكن أن تصيب الإنسان بسوء إذا عابها وكفر بها ولم يعبدها. طيب خشية المخلوقين هذه الأنحاء الوسط، قلنا خوف الطبيعي جاهز ما في شيء، خوف من سبع، خوف من لص، خوف من النار، خوف العبادة، خوف السر شرك. طيب بينهما هذا يخاف من مديره، هذا يخاف من مثلا شخص في العمل أو جار أو شخص معروف بالأذى يخاف أن يؤذيه، خوف من المخلوقين الذين يمكن أن يصيبوك بأذى. هل هم خوف الطبيعي الطبعي أو من الخوف خوف العباد الذي يأثم عليه الإنسان؟ نقول هذا في تفصيل. إذا خاف هذا الشخص وأعطى الدنيا في دين يعني أطاع في معصية الله، معناه لم يصل حال الضرورة، الضرورة هذه معروفة، إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، لكن هذا خوف من أذى محتمل، يعني محتمل لو وقع ويحتمل الوقوع عدم الوقوع، فيخاف منه أو يرجو منه، كمن يداهن مديره ويطيع في معصية الله أو أمير أو كذا لأجل أن يتقرب إليه وينال منه منصبا أو نحو ذلك. هذا لا يصل حد العبادة لكنه ينقص من الإيمان ويكون معصية يحاسب عليه على قدر ما عصى الله عز وجل بسبب هذا المخلوق. بعض الناس يخاف من زوجته مثلا، يحبها حبا شديدا ولا يصبر عنها وهي تأمر بحلق اللحية مثلا يحلقها، تأمر بسد إسبال الثياب يسبل، تأمره ببعض المعاصي فيقع فيها، تهدده بالطلاق أو بالخلع فيستجيب خوفا من الفراق. هذا نوع والعياذ بالله من الخوف المحرم، لكن لا يصل حد العبادة، لا يصل حد العبادة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم أو عبد الدينار هل هو عبد يعني عبادة شركية وصل حد الشرك ولا من القسم هذا، يعني يحب المال فيرابي، يحب المال فيسرق، يحب المال فيغش ويكذب من أجل المال، هذه عبودية المال، يعني يعصي الله بسبب حب المال. من أي الأنواع؟ من النوع الثالث اللي هو بين الشرك وبين المباح، يعني هذا حب معصية. إذن العبودية ليست العبودية التامة التي يكون بها كافرا بالله، لا إنسان مسلم يشهد الله نحن صلى الله عليه وسلم يصوم لكنه يتعامل بالحرام حبا للمال، هذا مثل الذي يطيع المدير أو الرئيس من أجل أن يطيعه منصبا أو يخاف أن يقيله من منصبه ونحو ذلك، معصية لطاعة بعض الناس أو يعني حب المال أو حب الزوجة لأجل المصلحة، هذا يكون من الخوف الذي هو خوف المعصية. إذا صارت أنواع الخوف كم؟ ثلاثة، خوف مباح وخوف شرك وخوف معصية، والمعصية على حسب ما يكون في قلبه من أو ما يحصل من المعصية. الله عز وجل برى الأنبياء لهم منزل عالية، ما يحصل عندهم خوف أبدا من غير الله، ولذلك لا يعصون الله تعمدا. إن وقع شيء من المعاصي فهو من باب الخطأ البشري، مثل عبس وتولى وأمثال هذه المواقف، مثل يا نبي لما تحرم ما حل الله لك وأمثال هذه، يعني خطأ من باب الجبلة ولم يتقصده. أن مثل خطأ داود، وظن داود خطأ داود عليه السلام، قال تعالى وظن داود وأنما فتناه استغفر ربه وخر راكع ونام، مثل ما وقع في سليمان عليه السلام لما فاتت صلاة العصر ما تعمد، لكن انشغل مع الخيل، استعرض الخيل الكثيرة فانشغل معها حتى غربت الشمس، وإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، والدعاء عليه الخلايات. وإذا انتبهوا رجعوا مباشرة لا يصرون على الخطأ. هذا القول الصحيح في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل تقع منهم المعصية أم لا؟ قل فيه تفصيل، أما الشرك والكذب والفواحش والكبائر هذه لا يمكن تقع، معصومون منها، لا يمكن أن يقع منهم شيء من ذلك. هل تقع منهم الذنوب الصغيرة؟ نعم، لكنها من هذا الباب، ليست عن عمد ولا تقصد بالزلل البشري، وإذا نبهوا عليها رجعوا في الحال ولم يصروا عليها، أنهم بشر يحصل منهم الخطأ البشري.
موسى عليه السلام يوم السحر قال فأوجس في نفسه خيفة،
أي نفس الشيء، أوجس في نفسه خيفة موسى، هذا الشيء الجبلي الذي لا يتحكم فيه. لكن هل هرب وترك المناظرة؟ لا، لو هرب حصل الإثم، لكنه حصل مثل لو شاف الواحد شيء مخيف يرتج، حصل له روعة، لكنه يثبت وألقى عصاه ونصر الله. وكفى بالله حسيبا، يعني هذه فيها تهديد شديد لمن عصى الله سبحانه وتعالى، حتى في المعصية الخفية كالخوف الذي يكون في القلب. كفى بالله حسيب، الله عز وجل حسيب ورقيب، لا تخفى عليه خافية، حتى ما يخفي الإنسان عن الناس الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه، كما قال عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا المقصود بها ما يخفى من أعمال القلوب وليس من الخطرات، الله سبحانه وتعالى بيّنها في الآية التي بعدها، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بقوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فإذا ما في النفس ينقسم لقسمين، قسم الخطرات هذا معفو عنه لأنه ليس بوسع مكلف التحكم فيه، والنوع الثاني هو العزم يسمى أعمال القلوب، الحب والبغض والرجاء والخوف ونحو ذلك، هذه يحاسب عليه العبد. ثم قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس معنى أنه ما له أولاد ذكور، لا، ولد له قبل البعثة كم ولد، له الطيب والطاهر، اختلفوا في الثالث المطهر كذا والقاسم ثلاثة وأربعة، لكنهم ماتوا في الصغر، لم يكبر له ولد ذكر، كلهم يموتون في الصغر. وجاءوا بعد البعثة بعد الهجرة إبراهيم كما معلوم من ماريا القبطية الأمة، ولكنه مات أيضا في الرضاع، مات في زمن الرضاع قرابة سنة ونصف. ما الحكمة من عدم أو من موت أولاده الذكور صغاراً؟ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال لو عاش إبراهيم لكان إيش؟ لكان نبياً. لأن هذه سنة الله في من يصطفيه من عباده. إبراهيم عليه السلام خليل الله، جاءه ولدان وصار الأنبياء من ذريته كلهم ما عدا لوطاً فإن ابن أخيه، وما عداه كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، وباركنا عليه وعلى إسحاق. ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية من؟ إسماعيل، من ذرية إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم. لذلك لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج قال إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، بينما الأنبياء يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم. آدم في السماء الأولى قال مرحبا بالابن الصالح، وإبراهيم كذلك في السابعة قال مرحبا بالابن الصالح. فإذا لو عاش ولد ذكر لكان نبيا، فشاء الله سبحانه وتعالى حكم وقضى أنه خاتم النبيين فلم يعش له ذكر. واستغلها المشركون وقالوا إن محمدا أبتر لا يولد له، يعني ما له ولد ذكر، فإذا مات انقطع أمره وانتهى خبره، فانتظروا حتى يموت ينتهي أمره، يكفيكم الزمن. فأنزل الله عز وجل سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه سنة الله الماضية في أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من أبغض الرسول وعاداه فإنه أبتر مقطوع من الخير. لأن الله عز وجل ما قال إن فلان، من هو القائل معروف تعرفونه؟ لا، العاص بن وائل الظاهر، رجعوا اللي يذكر أنه العاص بن وائل أبو عمرو بن عاص، محمد أبتر. الله سبحانه وتعالى أخبر إن شانئك، ما قال فلان، هذا وصف، إن شانئك هو ضمير فصل يؤتى به للتأكيد والتخصيص، هو الأبتر أي هو المقطوع من كل خير. وليس المعنى ليس له ذرية، لا، ذرية قد لا ينفعون الشخص بشيء، ما ينفعه إلا عمله الصالح، فهو الأبتر المقطوع من كل خير ومقطوع من السمعة الحسنة. ما هي سمعة العاص بن وائل؟ سمعة سيئة. هو الذي قال الله عنه فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا. الله عز وجل ذمه وأبغضه، جعل هذه الآيات عارا عليه إلى قيام الساعة. كل مسلم يتلو هذه الآيات في عيبه وذمه والعياذ بالله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي من الأحياء الحاضرين، ومنهم زيد رضي الله عنه فليس ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله. ما الذي نصبها؟ ولكن رسول، ما الذي نصبها؟ منصوبة بكان المحذوفة، تقدير الكلام ولكن كان هو رسول الله. كان أحيانا تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، والخبر دليل عليها، إذا قرأ إنسان عرف التقدير، فالتقدير يتضح من السياق، ولكن رسولا. وفي قراءة ثانية ولكن رسول الله، هذه تكون مرفوعة على أنه خبر والمبتدأ محذوف، تقديره ولكن هو رسول الله. درسنا ليس إعرابا، لكن في كلمات ينبغي أن تبين لأنها ما فيها يعني إعراب ظاهر، هذه اللي اهتم فيها كثير من المفسرين. لكن الإعراب الكامل هذا له كتب وله ناس متخصصون في إعراب القرآن، لكن المفسرين يعربون الكلمات اللي فيها يعني ليس إعرابها ظاهرا، يعني مرفوعة أو منصوبة ولا يوجد سبب رفع النصب، هذه اللي تبين حتى يكون سهل على يعني دراية بمثل هذه الكلمات. وهذا أيضا له نظير في سورة النساء بقوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا، هذه مثلها منصوبة بكان المحذوفة، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. ولكن رسول الله أي أرسله الله عز وجل ليبلغ رسالته، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم في قراءة بالفتح، فتح التاء في قراءة بالكسر، ولكن رسول الله وخاتم، ما الفرق بين قراءة الفتح وقراءة الكسر؟ وخاتم النبيين، خاتم يعني الذي ختموا به، كالخاتم الذي يوضع في الأصبع ويختم به الكتاب، شبه الله عز وجل بالخاتم الذي ختم به الكتاب، يعني هذا تتميم الكتاب. الكتاب إذا كتب قد يكون كاملا، الخطاب فيه واضح كامل ما في نقص، لكن ماذا ينقصه؟ الختم، لأنه لو أرسل هذا الكتاب بدون ختم الكلام واضح لكن المرسل إليه لا يقبله، عدم وجود الخاتم. الله سبحانه وتعالى شبه محمد عليه الصلاة والسلام بالخاتم الذي يكمل به الكتاب ويتم به ويكون كتابا مقبولا. والكتاب ما هو؟ الأنبياء، سلسلة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنفسه مثالا آخر كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا وتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فصار الناس يطيفون بها ويعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، ثم قال: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. أتم الله به الرسل وختمهم بأفضلهم وأعظمهم وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه.
نعم.
لا غير، هذا خاتم النبوة اللي في الكتف هذا غير، هذه لحمة قريبا بيض الحمامة وحولها ثعاليل، هذه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام تسمى خاتم النبوة، لكن هذا هو نفسه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما بالكسر واضحة، وخاتم النبيين أي الذي ختمهم، خاتم يعني هو الذي ختم النبيين أي أكملهم وجاء آخرهم عليه الصلاة والسلام. ففائدة هذه الآية أن كل من ادعى النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كذاب بلا شك، وهم كثير، سيكون بعد كم كذاب؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كم؟ 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، 30 كذاب. لو قال إن الذين ادعوا النبوة أكثر من 30، لكن العلماء قالوا هؤلاء المراد بالثلاثين هم الذين صار لهم أتباع وصار لهم فتنة، مثل مسيلمة والمختار وسجاح وأمثال هؤلاء، صار لهم شوكة وصار لهم أتباع، والعنسي في اليمن، هؤلاء هم المقصودون. وإلا من ادعى بسبب خفة عقل أو كذا ولم يعرف هؤلاء كثير، حين يكون مرض نفسي، حين يكون خلل في العقل أو كذا، هؤلاء لا حصر لهم، لكن الثلاثين في من صلى واتبع. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، أي يعلم سبحانه وتعالى أن الرسالات تحتاج إلى ختم وإلى تتميم وتكميل، فأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، والختام له شأن، وهذا له نظائر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الختام أحسن ما يكون وأفضل ما يكون، مثل يوم الجمعة ختامه ساعة الإجابة. جاءت حديث كثيرة يشد بعض بعضا أنها آخر ساعة بعد العصر. جاء حديث عند أبي داود حسن الحافظ. والصحابة يعني اجتمع 10 من الصحابة رضي الله عنهم وذكروا ساعة الجمعة فاتفقوا على أنها آخر ساعة بعد العصر. فهذا يدل على فضل آخر ساعة من يوم الجمعة. يوم عرفة أفضله إيش؟ آخر اليوم. والله عز وجل ينزل عشية عرفة في آخر يوم عرفة يباهي به الملائكة. وهكذا يعني في أشياء أكثر من مثال على فضل الختام. كذلك كأس الخمر قال عز وجل ختامه مسك. والختام فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه الغطاء يكون على القارورة ويعني إذا فتحت فاح المسك. والثاني أنه آخرها إذا شرب أنه يجد ريح المسك في آخر ذلك الشراب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الآية فيها حث من الله عز وجل لعباده في الإكثار من ذكره. اذكروا الله ذكرا أكده بالمصدر ثم أكده بالكثرة. أنه كثير ما تجعل واذكروا الله ما في ذكرا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا أو اذكروا الله بدون يعني ذكر المصدر. لكن هنا ذكر المصدر لأجل التأكيد أن الآية هذه فيها حظ عظيم على أكثر من ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل يكون باللسان يكون بالقلب يكون بالجوارح. فالذكر عام يشمل القلب وذكر الله بالقلب. تأمل في صفات الله في أسماء الله في مخلوقات الله كما جاء في حديث 7 ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقد يكون باللسان وهذا غالب الذكر يكون باللسان تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد يكون بالجوارح كالصلوات ونحو ذلك. كل العبادات ذكر لله عز وجل أنه يعملها لله فهو ذاكر لله عابد الله أثناء القيام بالعبادة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى رتب أعظم الجزاء على الذكر. فقال عز وجل حديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني هذا أعلم يكون من الفضل. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني ما في أعظم من ذكر الله للعبد. فالله سبحانه وتعالى يذكرك عند الملائكة في الملأ الأعلى. وهذا أعظم شرف للعبد أن يذكره الله عز وجل عند الملائكة. والجزاء من جنس العمل. ذكر الله ذكر الله. ذكره في نفسه ذكر الله في نفسه. ذكره في ملأ ذكر الله في ملأ خير منه. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق. كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وجاء رجل قال رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال لا. هنا في الآن نحتاج إلى جمع بين حديثين. الحديث الأول خير لكم من أن تلقوا عدوك تضرب رقابه يضرب رقابكم. هذا إذا الحديث حديث أبي الدرداء يدل على أن الذكر أفضل من الجهاد. حديث أبي هريرة الثاني ورواه مسلم أيضا صحيح يقول لا أجده. دلني على من يعدل الجهاد. قال لا أجده. كيف نجمعه لا أجده؟ لماذا لم يقل له الذكر مع أنه بيّن في الحديث الأول أن الذكر أفضل من الجهاد مو بيعدل أفضل من الجهاد. ثم لما سئل قال لا أجده. هذا يحتاج إلى جواب. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجواب أن نقول إن المجاهد إذا خرج يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله. إذا المجاهد يعني في الواقع يجمع بين الأمرين. بالعكس المجاهد مأمور بالذكر على سبيل الخصوص، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيش واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن المجاهد سيذكر الله كثيرا ومن قلبه، لأنه في مواطن الوغى يعني يحتمل الموت في أي لحظة، فيكون ذكره أقرب إلى الإخلاص والحضور من الآمن الذي في الغالب أنه يكون غافلا. إذن في الواقع لا يوجد، لو خرج إذا خرج المجاهد وشخص جلس في بيته يذكر الله الليل والنهار فإنه سيخرج بعمل واحد هو الذكر، والمجاهد خرج بعملين هو الجهاد والذكر، فلا يمكن أن يستويا. فرق بين بيان فضل العمل من حيث هو وبين تفضيل العامل، تفضيل العامل يختلف. لما جاء الكلام عن العامل دلنا عمل يعدل الجهاد، يعني يعدل فضل هذا المجاهد، قال لا أجده، لأنه يجمع بين العملين. إذا نعود نقول الذكر أفضل الأعمال. طيب كيف أي أفضل، الذكر ولا الصلاة؟ نقول لا تعارض، لأن الصلاة هي ذكر، كلها ذكر، وأقم الصلاة لذكري، وجميع العبادات كلها ذكر لله عز وجل. فإذا كل عبادة ذكر، لأنه يعملها الله فهو ذاكر لله جل وعلا. لكن ينبغي الإنسان يكثر من ذكر الله. كم يسبح؟ أبو هريرة على سبيل المثال كان يسبح كم تسبيحة؟ 12,000 تسبيحة كل يوم، هذا ورد أبو هريرة 12,000 تسبيحة. لماذا 12,000؟ قال بقدر ديتي، اجتهاد من أبي هريرة، ما في نص، لكن هذا اجتهاد من كل إنسان يختار لنفسه ما يريد، وفي ذلك يتنافس المتنافس. قال أسبح بقدر ديتي، الدية كم؟ 12,000 درهم لدينار، درهم 12,000 درهم، أنا 1,000 دينار، 1,000 دينار تعادل 12,000 درهم، فهو يقول أسبح، يقول رضي الله عنه سبح بقدر ديتي لعل الله أن يعتقني من النار، سبحان الله. فينبغي الإنسان أن يكثر 1,000 في 3 أكثر على حسب ما يتيسر له. ومن أعظم الذكر قراءة القرآن كما معلوم، هذه أيضا ذكر من أعظم الذكر. شوف انظر إلى جلسة بعد صلاة الفجر ساعة تقريبا، قريب الساعة تعدل حجة وعمرة تامة، والحديث لا بأس به، حديث في ضعف لكن له شواهد تقوى بها. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على الذكر كثيرا، ومن يعني الحديث المؤثرة في الحث على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام من ظن بالمال أن ينفقه، يعني بخل، وبالليل أن يكابده، هذا فيه إنفاق مال وهذا فيه جهد بدن، يعني من ظن شح بالمال وبجهد البدن فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه ما فيها لا جهد بدن ولا فيها إنفاق مال، إنما هي توفيق من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر أسهل العبادات، سمي العلماء الغنيمة الباردة، ولا يحتاج إلى طهارة، الأفضل على طهارة، لكن يجوز أن يذكر الله وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، لكن لا يشترط. ينبغي المؤمن أن يكون له يعني ورد من الذكر لا ينقص عن يعني عدد طيب يلقى الله به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق، والتسبيح أحيانا يأتي مع الحمد كثيرا، سبحان الله وبحمده، وأحيانا يأتي وحده، وهذا كثير أيضا، سور كثيرة مفتتحة بالتسبيح. إذا جاء التسبيح مع الحمد فإنه يكون معناه تنزيه الله عما لا يليق به، وإذا والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. إذا اجتمع تسبيح والحمد صار هذا للتخلية وهذا للتحلية كما يقال، ويبدأ بالتسبيح لأن التخلية قبل التحلية. هذا نفي لجميع العيوب والنقائص، وهذا إثبات لجميع الكمال، لجميع صفات الكمال، وبهذا يتم التعظيم لله عز وجل من الطرفين. إذا جاء التسبيح وحده سبحان الله سبحان الله سبح بدون حمد، فهو يتضمن الحمد، لأنك إذا سبحت الله عز وجل نزهت عن كل ما لا يليق، فيفهم منه باللازم أنه متصف بضد صفات النقص. حينما يقول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، هذه نفي مجرد ولا يفهم منها شيء؟ أكيد يفهم منها كمال الضد. وما مسنا من لغوب أي تعب، هذا يدل على كمال إيش؟ على كمال القدرة لله عز وجل، أنها قدرة تامة يخلق ما شاء ولا يعتريه تعب جل وعلا. إذن بهذا يكون التسبيح أشمل وأعظم من الحمد، وهما يعني متقاربتان متلازمتان كثيرا. إذا قال يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مالك الأشعري في صحيح مسلم قال سبحان الله والحمد لله إيش؟ تملأني ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. فلذلك يأتي التسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. التسبيح جاء في الثنتين والحمد في واحدة، يدل على أن التسبيح أشمل وأعظم. والله أعلم، يعني هذا هو ذكر بعض العلماء أن التسبيح أوسع وأشمل وأعظم، والسورة المبتدأ بالتسبيح في القرآن أكثر من السورة المبتدأ بالحمد. المبتدأ بالحمد الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر، أربع أو خمس سور، يمكن سينة واحدة، ها؟ سبع الحمد لله لما في السماوات والأرض، صارت خمس. والتسبيح أظنها سبع، سبح لله ما في السماوات والأرض، سمى المسبحات. فالسور المبتدأ بالتسبيح أكثر، فهذا مثل ما قلنا التسبيح أوسع لأنه يتضمن التحميد، يتضمن الحمد باللزوم، يلزم منه كمال الضد. وسبحوا بكرة أي في أول النهار وأصيلا، الأصيل هو بعد الزوال. العلماء اختلفوا في هذا على قولين، القول الأول أن المراد بالتسبيح في هذه الآية صلاة الفجر وصلاة العصر، بعضهم قال الظهر والعصر، بعضهم قال الظهر والعصر المغرب والعشاء، يعني جعلوها بالصلاة المكتوبة. لم يختلفوا أن يعني أصحاب هذا القول لم يختلفوا أن البكرة هي الفجر، لكن الأصيل بعضهم قال الظهر والعصر، بعضهم قال العصر فقط، بعضهم قال الظهر والعصر المغرب والعشاء، يعني جعلوها في الصلاة المكتوبة. والقول الثاني أن المراد بالتسبيح هو تسبيح اللسان خارج الصلاة، وأنه ينبغي المؤمن أن يفتتح يومه بالذكر ويختمه بالذكر كأوراد الصباح وأوراد المساء وعموم الذكر. ولا مانع أن تشمل الآية الجميع، فيها حث على الذكر أثناء الصلاة، يعني حث على الصلوات، وأيضا حث على الذكر خارج الصلوات، هذا على سبيل الوجوب وذاك على سبيل الاستحباب كما معروف. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما المراد بصلاة الله على عباده، على نبيه صلى الله عليه وسلم أو على عموم المؤمنين؟ فيها أقوال، أصح هذه الأقوال أنه إيش؟ الثناء، صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، يعني ذكر محاسنهم، يمدحهم ويثني عليهم جل وعلا عند الملائكة في الملأ الأعلى. بعضهم فسر الصلاة بالرحمة، ولكن رد ابن القيم هذا لا يستقيم، لأن الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما. إذا فصلنا الصلاة والرحمة صار في الآية تكرار بدون زيادة معنى، والقرآن ينزع عن ذلك. إذن لابد أن يكون للصلاة معنى غير الرحمة، وأقرب ما يقال هو الثناء، ثناؤه صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك صلاته جل وعلا على عباد المؤمنين ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. أعطوني مثال واحد على الثناء، مثال واحد. ها؟ لا، تفسير للصلاة الثناء جاء في الصحيحين أن حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب عبدي فلانا فأحبه. هذا ثناء عليه ولا لا؟ هذا ذكر بأعلى شيء وهو أن الله يحبه، إني أحب عبدي فلانا، يذكره بالاسم فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. أنت الآن يعني هذه سبحان الله يعني أمر يقع في الأرض وفي السماء، إذا كان شخص من أهل العلم من أهل التقوى والعبادة والأخلاق العالية، الناس إذا ذكروا في المجالس ولسيما الفضلاء من الناس يذكرونه بماذا؟ بالثناء عليه، فلان رحمه الله كان ميتا أو حيا كذا وفعل كذا، وكل يذكره بالتقدير والاحترام والثناء الحسن. وكما هو يثنى عليه في الأرض اجزم أنه يثنى عليه في السماء. أيما أعظم؟ أي الثناء أعظم؟ الثناء السماء، الثناء الذي يكون في السماء أعظم من الثناء الذي في الأرض. لكن هذا دليل على ذاك ولا لا؟ أنتم شهداء الله في الأرض، من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قالوا يا رسول الله ثلاثة، قال وثلاثة، قال واثنان، قال واثنان. إذن هذه حال الناس. المؤمن الصالح التقي له ثناء حسن في الأرض. من الذي جعله؟ هو الله عز وجل، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة خالصة في قلوب عباد الله الصالحين. فإذا جعل الله له الود في الأرض وأحبه الناس وأثنوا عليه، فاعلم أنه محبوب في السماء ويثنى عليه في السماء من رب العالمين جل وعلا والملائكة كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالملائكة يثنون على من يحب الله ويثني عليه جل وعلا، وفي ذلك يتنافسون وتنافسون. هذا هو الشرف، هذا هو الفضل الذي يحرص عليه الإنسان. والعبرة بثناء الصالحين وليس بثناء الفجرة وثناء الكفرة. لا، الكفرة والفسقة يثنون على من كان من أمثالهم، لكن العبرة بثناء الصالحين من عباد الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أي يصلون ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هل معنى يخرجكم يعني يثبتكم وقد أخرجكم كما ذهب إليه بعض المفسرين، أو أنه يخرجكم يعني يخرجكم بالفعل؟ لأن بعض المفسرين قالوا إن المؤمن قد أخرجه الله من الظلمات إلى النور، هدى أخرجه من الكفر إلى الإيمان. فإذا المعنى يخرجكم يعني يثبتكم على الإخراج الأول. هل هذا معنى صحيح؟ الجواب لا. الآية على ظاهرها هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور، معناه يزيدكم تدرجا في درجات الإيمان التي لا يحصيها إلا الله عز وجل ولا نهاية لها. كلما عمل العبد عملا ارتقى به إلى النور والخير، وثم يرتقي. خيركم من طال عمره حسن عمله. فالخروج من الظلمات وهداية الصراط هذه ليست مرة واحدة، وإنما هي على التدريج. إذا قال الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا، ما قال تبتل، وتبتل إليه تبتيلا. تبتيلا وش يدل عليه أو ماذا يفهم منه؟ التدريج. تبتيلا أي درجة بعد درجة، وهكذا المؤمن يترقى في الإيمان حتى يصل ما شاء الله من الدرجات العالية، وما من درجة وصل إليها عبد إلا وفوقها درجات إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه وصل المنتهى ليس فوق في الوسيلة، وهي منزلة وهي أعلى منزلة في الجنة، ما عداه فهو يترقى. إذن هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إخراج حقيقي، في كل عمل في كل طاعة يرتقي بها العبد يخرج من ظلمة المنزلة الأولى إلى نور المنزلة الثانية الأعلى منها، وهكذا حتى يلقى الله عز وجل. وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحيم بالمؤمنين أي يعاملهم بالرحمة والعفو والمغفرة والستر جل وعلا. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه، تحيتهم هل مراد تحيتهم فيما بينهم يوم يلقون الله يحيي بعضهم بعضا بالسلام، ولا المراد تحيتهم من الله يوم يلقونه أي من الله؟ فيها قولة المفسرين، لكن الراجح أنه تحيتهم من الله، تحيتهم يوم يلقونه أي تحيتهم التي يحييهم بها جل وعلا يوم يلقونه سلام، كما في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم. ثبت في السنة أن الله عز وجل يطلع على الجنة فيقول سلام عليكم يا الجنة هل رضيتم إلى آخر الحديث. هذا هو القول الراجح، أنه تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يسلم عليهم جل وعلا في الجنة، نسأل الله جل منهم وأعد لهم أجرا كريما، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صلى الله من فضله والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.